ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. سأل المسلمون ربهم في سورة الفاتحة فقالوا اهدنا الصراط المستقيم، فجاءت مطلع سورة البقرة بقول الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يا عبادي أنتم تسألوني أن أهديكم وها أنا أرسل إليكم كتابا فيه هدايتكم، ما عليكم إلا أن تتبعوا ما فيه من أوامر تعملون بها ونواه تجتنبونها. وتتالت آيات سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وكلها فيها دليل إرشادي لسعادتنا في الدنيا وفي الآخرة، وها هي سورة الأنعام تسير في نفس السياق، والقرآن كله له محور واحد تنتظم آياته حول هذا المحور. هذا المحور هو هداية الخلق. الله عز وجل يا أخوان خلق هؤلاء الخلق ليسعدهم في الدنيا وفي الآخرة، وخلقهم ليختبرهم هل يسيرون بأمره ونهيه. فمن رحمته جل جلاله أن أنزل عليهم كتاب هداية. والله يا أخوان نحن في نعمة عظمى في القرآن الكريم، ونحن في نعمة عظمى في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تخيلوا يا أخوان لو أن الله خلقنا عقلاء ولم يرسل لنا كتابا ولا رسولا. العقل البشري نعم من الممكن أن يدلك على وجود الصانع، على وجود الخالق، العقل المجرد هكذا يدلك أن هناك قوة عظمى تتصرف في هذا الكون، صحيح؟ لأن هذا المزياع وجوده هنا يعني أن هناك إنساناً وضعه في هذا المكان، وهذه الطاولة اختيار أن تكون في هذا المكان من المسجد يعني أن هناك إنساناً هو الذي قرر أن تكون في هذا المكان لا في ذلك المكان. وجود هذا الكون، وجود السماء، وجود الشمس، وجود الأرض، وجود هذا الإنسان، خلق هذا الإنسان أكيد أكيد له صانع وله خالق، وأكيد هذا الخالق والصانع قوي، وأكيد بأنه قادر، وأكيد بأنه مقدر، وأكيد بأنه عالم. العقل المجرد يوصلك إلى هذا الشيء، لكن العقل لا يوصلك ماذا يحب هذا الخالق وماذا يبغض. العقل لا يوصلك إلى الطريق الذي به تصل إلى رضا خالقك. قبل سنوات بعيدات عرضت أقنية الفضاء حالة 20 راهب ياباني وجدوا في غرفة، صالون كبير فيه أسرة، استلقى عليه هؤلاء الرهبان 20 وفتحوا على أنفسهم الغاز في الغرفة وماتوا. قتلوا أنفسهم بهذه الطريقة. وجد في ذلك الصالون في تلك الغرفة مكتوب ورقة أنه نحن أردنا أن نصل ونتقرب إلى القوة المدبرة لهذا الكون، فتوقعنا أننا إذا قتلنا أنفسنا سنشاهدها أو نقترب منها، لذلك فعلنا هذه الفعلة. العقل لوحده لا يدلك على ما يرضي خالقك عنك وما لا يرضيه. ما الذي يدلك على ما يرضي الله وما لا يرضيه؟ هو القرآن الكريم. ما الذي يدلك على سبب سعادتك في الدنيا وفي الآخرة؟ الإنسان في فطرته يبحث عن سعادته، لكن في بحثه عن هذه السعادة أحياناً يتيه في هذه الأرض. الذين ينشرون الزنا هم لا يريدون في الأصل نشر السوء، هم يريدون أن يسعد هذا الإنسان، يتوقعون بأنه إذا فعل ما شاء يسعد. الإنسان في فطرته يبحث عن سعادته، لكنه يتيه في جنبات هذه الحياة، أين السعادة؟ العالم الغربي اليوم عنده فلسفة أنه إذا أبوك بلغ من العمر عتياً ما في داعي تتلبك معه، اتركه اتركه، نحن منساوي لك أبنية خاصة بهؤلاء المسنين مندير بالنا عليهم، أنت انطلق في هذه الحياة. هم لا يريدون أن يعق الابن أباه أو الأب ابنه، هم يريدون لهذا الإنسان أن ينطلق في هذه الحياة. لكن ما علموا الذين روجوا للزنا أنهم كانوا سبب في شقاء هذا الإنسان، وعلموا هذا متأخرين بعد أن شقي من شقي. ما علم الذين روجوا للمخدرات أنهم سعوا لشقاء هذا الإنسان، علموا هذا متأخرين. ما علم أن الذين فلسفوا الحياة أن حط أبوك بمأوى العجز وانطلق بالحياة أنهم دمروا الأسرة ودمروا المجتمع ودمروا الفرد، ما علموا. من رحمة الله يا أخوان أنه الله عز وجل أنزل لنا هذا الدليل الإرشادي حتى لا نتيه في جنبات الحياة وفي سبلها وفي دروبها المتفرقة، وندفع ثمن هذا التيه أجيالاً أجيالاً. الربا يا أخوان الذين قننوا للبنوك الربوية والفائدة الربوية، هم ما أرادوا في المطلع الأمري يعني أن يؤذوا ويسببوا أزمة اقتصادية عالمية، لكن هم لو بلغهم آيات القرآن الكريم، لو بلغهم تعاليم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الربا، ربما لرعووا عن هذه الربا وهذه الفوائد البنكية. لكن أما وإنهم مشوا في هذا الطريق، هذا الطريق عاقبته دمار في الدنيا وعقوبة في الآخرة. الإسلام، الدين، القرآن، تعاليم الله، كتب الله عز وجل التي نزلت على أنبيائه، من أجلك أنت ومن أجلي أنا حتى لا نتيح في جنبات هذه الحياة. نصيحة يا أخوان، نصيحة يا شباب، نصيحة أيها الرجال وأيتها الأخوات، مهما جاءتنا فلسفة إلى هذه الأرض تدعونا إلى شيء، قبل أن تمشي فيها وقبل أن تسير في ركبها ارجع فيها إلى القرآن والسنة، انظر هل القرآن يوافق عليها، إذا وافق افعل وإذا ما وافق لا تفعل. كان الإنسان الجاهلي يقتل ولده حتى لا يطعم معه على مائدته. فلسفة مالتون اليوم هذه فلسفة عالمية، نفس الذي كان يفعله الجاهلي، بيقول لك يا أخي الموارد قليلة محدودة والناس عم تتكاثر، بكرة بتخلص المي، بكرة بتخلص الزراعة، بكرة بتخلص المعادن الباطنة، بكرة بتخلص الأكسجين، بكرة بتخلص المقدرات الموجودة، المقدرات محدودة والناس تتكاثر، لذلك ما في مانع أن تقتلوا الأولاد الصغار، ما في مانع أن تجهض النساء، ما في مانع أن تجروا تعقيماً، ما في مانع تطلع قرارات تحديد نسل. لعل هذه الفلسفة في مطلع الأمر الواحد يقول لك إيه والله يعني هلأ أخي ليك عم بيقولوا المي قليلة بهالكرة الأرضية وفي جوع سيفشو في هذه الأرض، يعني منطق هذا الكلام، لعل هيك العقل المجرد يذهبك بهذا الاتجاه. بس أنت قبل ما توافق احمل هذه الفلسفة وضعها في القرآن الكريم وزنها في سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هل يوافق عليها القرآن الكريم؟ قال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، والآية الثانية ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. الأولى من إملاق يعني من فقر، يعني إذا كنت فقيرا لا تقتل أولادك، والآية الثانية إذا كنت تخشى الفقر، وهذه فلسفة مالتون، تخشى الفقر، تخشى أن يفقر العالم، لا تقتلوا الأولاد خشية إملاق. وحدي الله عز وجل يقول نحن نرزقهم وإياكم، والآية الثانية نحن نرزقكم وإياهم. الله الذي يرزقك، بالعكس بالعكس، ربما كان في زيادة النسل، يكون في زيادة في استثمار موارد هذه الأرض. إلى الآن ما استثمره الإنسان من موارد الأرض لا يمثل 5%، وفي 95% أو النسبة قريبة من هذا في خيرات موجودة في هذه الأرض مبثوثة. والبشر أصلاً لوحدهم الآن، العالم كله يقول أعظم مورد موجود في أي مؤسسة ومنشأة ووزارة ودولة وسفارة هي المورد البشري. وبيذكروا مثال بأن اليابان يا أخي ما عنده ثروات باطنة، ولا عنده معادن، ولا عنده نفط، ولا عنده شيء، لكن استطاعت أن تستثمر هذا البشر، هذا المورد البشري، فصارت في مصاف الدول المتقدمة الأولى. مهما يكن من أمر، أنا إذا جاءتني فلسفة، مرات بيجيك واحد بيقول لك يا أخي أنت هلأ كيف بدك تتزوج إذا بتغض بصرك وما بتحكي مع البنات ولا بتختلط ولا بتلمس ولا بتضحك؟ طيب ماشي الحال، حنوافق. كيف بدك تتزوج؟ كيف بدك تعرف على فتاة؟ كيف بدك تختار الفتاة الصالحة؟ فبيجي بيقول لك يعني أنت مو مشان شيء، يعني بس أنت مشان تعرف تختار زوجة في المستقبل، مشان تعرف تتكلم مع زوجتك في المستقبل، مشان تعرف تقيم علاقة صحيحة مع زوجتك في المستقبل، ما بيمنع هلأ هيك تعمل لك شوية تجارب لطيفة خفيفة منضبطة يا أخي، يعني بتدبر حالك لاحقاً. مرات بعد هيك إذا فكر العقل المجرد بأنك عن جد مظبوط هالشغلة، شايف؟ يعني العقل هيك لوحدي ممكن تقول هلأ أنت قبل ما تقول تحكي كلمة عن جد مظبوطة هالشغلة، إذا دارت في رأسك احملها وضعها في ميزان القرآن والسنة، لأنه الله أنزل هذا الكتاب ليسعدنا حتى لا نضيع في دياجير ظلمات هذه الحياة. فبتلاقي بأن القرآن الكريم لا يأذن لك، وأن السنة لا تأذن لك، وأن الدين لا يأذن لك، وأن الذين مشوا في هذا الطريق إلى أقصاه من عالم الغرب أو الشرق وصلوا إلى أتون من الفساد لا يستطيعون الرجوع منه، لأن هذا الأمر بدايته بيدك بس نهايته ليست بيدك. أنت صحيح في عندك عقل تستطيع أن تضبط نفسك، بس كمان عندك شهوة تأخذك أحياناً إلى حيث لا تريد. فالقرآن الكريم لا يرضى. يا أيها الإخوة، لما قلتم اهدنا الصراط المستقيم، الله أنزل هذا الكتاب هداية لنسعد. يقول الله تعالى في سورة الأنعام: وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني وهو الله المعبود في السماوات وفي الأرض، وهو الله الحاكم في أمر السماوات وفي أمر الأرض، وهو الله المقدر لما في السماوات وما في الأرض، وهو الله الآمر في السماوات وفي الأرض، وهو الله الناهي في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. أما السر فهو ما تضمره في قلبك ولم يطلع عليه أحد من البشر، الله يعلمه. وهذه التربية الإيمانية أيها الإخوة ترقى بالإنسان إلى مصاف الملائكة، أن يحاسب أحدنا نفسه على سره الذي يضمره. وكم من مرة أرسل لي شباب سؤالاً وقرأته هنا على هذا الدرس أو على غيره، يسأل: هل يحاسبنا الله تعالى على الخواطر التي تمر في أذهاننا أو قلوبنا؟ سبحان الله، ما هذا الإنسان المؤمن الذي صار يحاسب نفسه على الخاطر الذي يمر؟ اللي عم بيحاسب حاله على الخاطر ممكن أن يضرب إنساناً ظلماً؟ اللي عم بيحاسب حاله على السر الذي يضمره ممكن أن يعتدي على مال واحد؟ الذي رقت تربيته فصار يحاسب نفسه على ما تهم به نفسه ممكن أن يعتدي على عرض إنسان؟ الإسلام الدين يرقيك حتى تحاسب نفسك على سرك، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، يعني ما تفعلون من أفعال لتجلبوا بها خيراً أو تدفعوا بها ضراً. طبعاً إذا الله يعلم المراد لازم العلم. إذا أنا قلت لك أنت قاعد بقاعة الفحص وأنا المراقب تبعك، وقلت لك أنا شايفك، شو يعني؟ شو المراد بمعنى أنه أنا أنظر إليك؟ المراد لازم هذا الأمر، يعني انضبط ولا تغش في امتحانك لأنني أراقبك. إذا قال الله تعالى لنا يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، المراد لازم هذا العلم، يعني احذروا فإن الله تعالى سيعاقب المسيء إذا كان سره أو جهره أو كسبه خطأ، وسيثيب الطائع إذا كان سره أو جهره أو كسبه صوابا. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. المتوقع ممن جاءه كتاب هداية من حضرة الله تعالى أن يقبله، المتوقع ممن تيقن بأن الله عز وجل يريد سعادته أن يتبع أوامر الله عز وجل. لكن القرآن يحكي لنا قصص أقوام في الماضي والحاضر جاءهم دليل إرشادي وجاءهم كتاب هداية، لكن بدل أن يستجيبوا أعرضوا. قال الله تعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، سواء آية كونية أو آية قرآنية. انشق القمر يا إخوان، طلبوا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معجزة. قال ما تريدون؟ قال بدناك تشق هذا القمر. قال إذا أنا دعوت الله وشق القمر تؤمنون؟ قالوا نؤمن. دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فانشق القمر فلقتين، فلقة على جبل في اليمين وفلقة على جبل في اليسار. فقالت قريش، قالوا لقد سحركم محمد صلى الله عليه وسلم سحر هذا. قال انتظروا، إذا هو سحركم أنتوا اللي قاعدين جنبه انتظروا، نسأل القوافل التي تأتي بكرة بعد بكرة التي تدخل هل يعني رأوا شيئا، لأنه إذا سحركم أنتوا ما بيقدر يسحر الآخرين. بالفعل بعد يوم يومين جاءت قافلة، قالوا لهم هل رأيتم شيئا غريبا في سفركم؟ قالوا نعم. قال شو رأيتم؟ قال رأينا القمر صار فرقتين، كل فرقتين على جبل. فقالوا سحر مستمر، ما آمن، مع أنه صار شيء يعني غريب عجيب معجز لا يستطيع بشر أن يفعله، وهم سألوه لقاء أن يؤمنوا. لكن إذا كان في الأصل ما فهموا معنى الإيمان ولا فهموا مقام حضرة الله تعالى وما فهموا عبوديتهم، كيف بدهم يؤمنوا بهذه المعجزات؟ وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ديروا بالكم يا أخوان، الله يفرجيك بعينك آيات وأنت تعرض. الله لما عم بيقلنا هذا الكلام عن قريش وعن أشباهها من الأمم التي كفرت بأنبيائها، الله ما عم يحكي لنا قصة ومشان بس هيك قصة نتسلى يعني فيها، مشان يدير باله واحدنا. مرات واحدنا في له رفيق عاق، صاحب عاق لوالديه، الله بيفرجيه بعينه كيف هذا العاق عم يخذل وكيف هذا العاق عم يذل. الله بيفرجيه بعينه، يعني هو بيشهد المواقف، هو بيستغرب انه كل رفقاتنا راحوا بهالاتجاه ماشي امورهم، بس هاد لك شو قصته؟ هو بيعرف بانه عاق. الله عم بيفرجيك آية هلا، هاد من اجل انك انت اذا لا سمح الله مقصر مع ابوك وامك ما تضلك ماشي بالطريق نفسه تبع التقصير مع والدك ووالدتك. الله بيفرجيه بعينه رفيقه يلي عم بيقيم علاقات غير مشروعة، ماذا كانت عاقبته عندما تزوج؟ هي رسالة وآية لإلك، دير بالك تمشي بنفس الاتجاه، اوعك تكون مثل قريش تعرض انه لا هذا بس بيصير معه له، اما انا غير، انا عندي اساليب وطرق بس هو ما عنده هالاساليب والطرق. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، الله عز وجل قال فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. الله سيريهم، الله قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، حنشوفوا بالدنيا ويشوفوا بالآخرة عاقبة ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرنين مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. الحديث عن قريش بس كمان لكل من يقرأ القرآن الكريم بعد قريش وبعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد الصحابة الكرام. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن، القرن هو الفترة الزمنية، قيل 40 سنة وقيل 100 سنة وقيل جيل. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، عندهم صناعات وعندهم تجارات وعندهم جامعات وعندهم أراضي وعندهم معامل وعندهم جبال يعمرونها وعندهم قصور يشيدونها. قريش ما كان عندها المفردات، قريش كانت تشتغل بالتجارة وتستفيد من موسم الحج. بس في أقوام جاءت قبل قريش من عاد وثمود، قوم سيدنا لوط كان في عندهم شيء من الصناعات وشيء من البناء وشيء من القصور وشيء من التشييد وشيء من الهندسة. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا ماء غزيرا، صار في عندهم زروع وثمار، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. بدل أن يتبعوا الدليل الإرشادي، بدل أن يأتمروا بأمر الله وينتهوا عن نهي الله، كفروا. قال الله تعالى فأهلكناهم بذنوبهم. هذه الباء تسمى باء السببية، هي حرف جر، بس بسبب ذنوبهم أهلكناهم. وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. سأقف عند معكم أيها الإخوة مع قول الله تعالى فأهلكناهم بذنوبهم، لأن القرآن الكريم هو كتاب هداية لإلي ولإلك. الله عز وجل ليس متحيزا لعرق من العروق، ولا لجنس من الأجناس، ولا لنوع من الأنواع. الله عز وجل يأمر بالحق وينهى عن الباطل. كل من لزم الذنوب وأصر عليها وجاهر بها، الله عم يحكينا عاقبته كعاقبة هؤلاء، فأهلكناهم بذنوبهم. لو بيقول أنا مسلم، لو بيقول أنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لو بيعمل مولد، لو بيجي على الجامع، الله ما قال يلي بيجوا على الجامع نفدوا، الله ما قال يعني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلهم على الجنة، الله قال فأهلكناهم بذنوبهم. هذا للفرد وللأسرة وللمجتمع. ويا أخوان والله لازم كل واحد بيننا يراجع نفسه. هذا الذي نزل بهذا البلد ليقوم هيك، ليقوم هيك كان في أسر قاعدة ببيوتها آمنة مطمئنة، كان في قرى تمشي نحو خير كبير، كان في شباب يدرسون ويعملون، كان في معامل تنتج وتثمر، كان في مصانع، كان في طرقات. شو القصة؟ راجع حالك أنت، في شيء ذنب؟ هلأ إذا في ذنب مشان ترجع، لأنه من رحمة الله أن يعني يتداركك بالعقوبة قبل أن يأتي الأجل. هلأ ممكن ما يكون في ذنب، خير ما يكون في ذنب، ممكن تكون رفعت مقام إن شاء الله تعالى. بس دير بالك أن يكون الأمر ذنبا وكان الهلاك بسببه. والحمد لله، الحمد لله أنت ما زلت موجودا، لم تهلك. هذا درس مشان ارجع أنا إذا أنا مأخطئ، وترجع أنت إذا أنت مأخطئ. عد العلماء أيها الإخوة آثار المعاصي على العبد في دينه ودنياه وآخرته. إذا واحد أذنب ذنب وأصر عليه، هلأ نحن كلنا بشر نخطئ، بس فرق ما بيننا فيما بعد الذنب. إذا أذنبت فتبت أنت على خير كبير، بس إذا أذنبت وأنت مصر على هذا الذنب، آكل حق أخته بالميراث ومصر، آخذ مال مرته ومصر، تؤذي زوجها وتصر، يعق أمه وأباه ويصر، يرتكب الفواحش ويصر، يعتدي على الأعراض ويصر، يفعل ما يغضب الله جهارا نهارا ويصر، دير بالك نحن نخاف. القرآن دليل إرشادي، مو قلت لله اهدنا الصراط المستقيم، الله عم يخبرك عن قوم، وشوف هالقوم كانوا أقوى منك وأزكى منك، ومكن الله لهم ما لم يمكن لك. لأن مرات واحد بيقول لي لا بس أنا ذكي، بس أنا قوي، بس أنا إلي معارف، بس أنا بعرف اللي أنتم ما بتعرفون. الله حكى لنا عن قوم جاءوا ومكن لهم أكثر مما مكن لنا، بس الله قال فأهلكناهم بذنوبهم. عد العلماء للذنوب والمعاصي 50 عاقبة سيئة. المكث على المعاصي، الاستمرار بالمعاصي، 50 عاقبة سيئة. واحدة من هذه العواقب أهلكناهم بذنوبهم، أي أن يهلكه الله عز وجل. قالوا من عاقبة وجريرة الذنوب والمعاصي حرمان العلم. بصير إذا إجى على الجامعة بيتضايق، إذا حضر درس بحس حاله حب يختنق. فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. الإمام الشافعي شكى لشيخه سوء حفظه، شيخه اسمه وكيع، قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. من عاقبة الذنوب والمعاصي حرمان العلم، من عاقبتها الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس، ولا سيما أهل الخير منهم. بصير إذا شاف واحد يفعل الخير بيتضايق، بينزعج، بيقول لك: أخي هذا لا تقعدني معه. إذا أخذنا له جلسة فيها سعي لإصلاح بين الناس أو للصدقات، بيقول لك: إيه شو ما عندكم إلا الحديث أنتو، بدي أخلقه. هذا عقوبة الذنوب والمعاصي، ليس جديرا أن يجلس مع أهل الخير. حطه بعيد منهم مع أهل الفجور بينبسط، حطه مع أهل الضلال بيقول لك: ممتاز، هي دائما خلني إلى هذا المكان. من عاقبة الذنوب والمعاصي تعسير الأمور، تتعسر أموره عليه. من عاقبة الذنوب والمعاصي أن المعاصي توهن القلب والبدن، بصير بده يقوم على الصلاة متضايق، بده يصوم منزعج، في وهن عنده، بده عود نذكر الله، ما بيحب هاي الشغلات. من عاقبة الذنوب والمعاصي حرمان الطاعة. من عاقبة الذنوب والمعاصي أنها تزرع أمثالها، فقد قالوا: إن عقوبة المعصية المعصية بعدها، وإن ثواب الطاعة الطاعة بعدها. الطاعة بتجر طاعة، والمعصية نسأل الله السلامة تجر معصية. وهكذا أيها الإخوة، الحديث عن آثار الذنوب والمعاصي طويل، لكن احفظوا بأن الله عز وجل قال: فأهلكناهم بذنوبهم. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا من الذنوب والمعاصي. ويا أخوان، والآن ساعة الأذان، إذا في واحد بيناتنا مقيم على معصية فليتوب وليعاهد ربه على التوبة. ما دام الأذان الآن سيبدأ، بينك وبين ربك عاهد ربك أنك تائب، وإن شاء الله الله يعينك على الخروج من تلك المعصية.
ذلك الكتاب لا ريب فيه.